بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من عتق عبدا وله مال. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبانا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب من اعتق عبدا وله مال.
نعم،
باب من اعتق عبدا وله مال. معلوم أن العبد هو وما بيده لسيده، لكن قد يكون تحت يده شيء من المال أو شيء من المتاع، بأن يكون له بيت وفيه أثاث من سيده، فإن هذا للعبد، فإن هذا للعبد. وقد أورد المصنف الحديث يعني في هذا، وأن من اعتق عبدا له مال فإنه له إلا أن يشترط السيد فإنه يكون له. والمقصود من ذلك الشيء الذي تحت يده وتحت حوزته، مثل يعني أثاث بيت وما إلى ذلك، فإنه يكون للعبد إلا أن يشترط السيد عليه بأن يقول: إن يعني ما بيدك كله لي، فإنه يكون باعتبار هذا الشرط له. ومن المعلوم أن المال الذي بيد العبد هو لسيده، لكن مثل هذا الشيء الذي هو مما هو تحت يده ومما هو من حاجياته، فإن هذا له إلا أن يشترط السيد بأن كل ما تحت يده مما هو للسيد أنه يكون له، فإنه يكون له بذلك، وبدون يعني كون السيد يستثني يعني هذه الأشياء فإنها تكون للعبد. وقد سبق ما ربنا الحديث الذي فيه أن من اشترى ثمرا نخلا قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن اشترى عبدا له مال فالمال لسيده إلا أن يشترط المبتاع. هذه تتعلق بالعبد، هذه مسألة لمعنى تتعلق بالعبد إذا اعتق، ومعنى ذلك أن ما كان بحوزته فإنه له ولا يكون لسيده إلا أن يستثني ذلك السيد ويشترط ذلك السيد له، فإنه يكون له بذلك الذي حصل منه عند العتق. نعم.
قال: حدثنا حرملة بن يحيى،
هو المصري وهو صديق أخرج حديث مسلم و
النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن لهيعة،
ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط، و عبد الله بن وهب من العباد الأربعة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، وهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبد الله بن وهب هو أحدهم، فروايته عنه معتبرة لأنه سمع منه قبل الاختلاط.
قال: وحدثنا محمد بن يحيى.
محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن سعيد بن أبي مريم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الليث بن سعد.
الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن بكير بن الأشج
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير وهو مولى بن مسعود أن عبد الله رضي الله عنه قال له يا عمير إني أعتقتك عتقا هنيئا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له، فأخبرني ما مالك.
ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود أنه لما أعتق عميرا قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا
أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له،
أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فهو له، يعني فالمال له، يعني هذا اللفظ لا أدري يعني المقصود به، هل المقصود أنه يعني لم يعين المال وأنه لم يسمى المال الذي بيده، لكنه كما هو معلوم قد يعني يكون المال بيده يعني مثل ما ذكرت في الحديث السابق، يعني متاع للبيت يعني يستفيد به، فيعني يقول يعني فما مالك، يعني هل المقصود من ذلك أنه يريد أن يتركه له، هل المقصود من أنه يريد أن يتركه له؟ قال أيما عبد أيما رجل أعتق غلاما
ولم يسمي ماله،
ولم يسمي ماله يعني المال الذي بيده، يعني معناه أنه غير مسمى، يعني غير يعني محصور أو معين، ولكنه قد يكون في حكم معين حيث يكون معروفا يعني بما تحت يده من المحتويات، يعني من الأثاث في بيته، وإن لم يعني يكون محددا وقد كتب وعرف، إلا أنه يمكن أن يكون معلوما، وبناء على الحديث السابق أنه يكون تابعا للمعتق، إلا أن يشترط المعتق فإنه يكون له. فقوله فما مالك يعني يريد أن يعرف يعني هذا الذي هو غير مسمى، ولعل ذلك ليبقيه عنده كما جاء في الحديث السابق، والحديث في إسناده مجهولان. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن سعيد بن محمد الجرمي
هو
صدوق خرج البخاري ومسلم وداود بن ماجه.
نعم.
عن المطلب بن زياد
وهو
صدوق خرج البخاري المفرد والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن إسحاق بن إبراهيم
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن جده عمير
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله
عبد الله مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى، وفيه الإسحاق هذا بن إبراهيم المجهول، وفيه الانقطاع. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب عتق ولد الزنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا.
ثم ذكر باب
عتق ولد
الزنا. ولد الزنا عتقه كعتق غيره، إذا كان مملوكا فإنه يعتق، والعتق يكون للمسلم ويكون للكافر، وولد الزنا يعني ليس هو المذنب، والمذنب غيره وهما أبواه. والحديث في متنه منكر وسنده ضعيف، المتن فيه نكارة والسند ضعيف، وقد قيل أنه قد يكون مقصود من ذلك التهوين من شأن اعتاق ولد الزنا، وأنه ليس أنه دون اعتاق من يكون يعني صاحب نسب وليس ولد الزنا، يعني معناه أن شأنه من حيث العتق أنه أخف وأهون من غيره ممن يكون له مكانة وله منزلة وله نسب، فإن هذا دون هذا. وقد يكون يعني هذا أرخص وقيمته رخيصة وذاك قيمته يعني غالية، لكن الحديث هو من حيث المتن منكر ومن حيث الإسناد ضعيف لأن فيه الظني هذا الذي في الإسناد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن الفضل بن دكين
وهو أبو نعيم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
وهو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن جبير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي يزيد الضني
وهو
مجهول أخرج له النسائي بن ماجه.
نعم.
عن ميمونة بنت سعد
رضي الله عنها أخرج لها
أصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة.
ثم ذكر باب
من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل.
من أراد عتق رجل وامرأته يعني وهما مملوكان له فليبدأ بالرجل، يعني يعتق الرجل قبل أن يعتق المرأة. وقد قيل إن السبب في ذلك لشرف الرجل ولتميزه على المرأة، ومعلوم أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، وقد سبق المرة بنا الحديث أن من اعتق رجلا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار، يعني فعتق الذكور يعني له فضل على عتق الإناث لأنه جعل عتق رجل مكان عتق امرأتين كما سبق المرة بنا في الحديث في درس الأمس. وقيل أنه يبدأ بالرجل لأنه قد إذا عتقت المرأة قد تختار نفسها كما حصل من بريرة لما عتقت وزوجها مغيث عبد يعني أرادت يعني فراقه وخيرت بين أن يعني أن تبقى وأن تترك، فلو قدمت قد تختار الفراق، لكنه إذا قدم الرجل أو سبق الرجل في العتق لا يكون هذا يعني هذا المحذور. وقيل إنه لشرفه، وأن عتق الرجل يعني المبادرة إليه فيه اعتاق من يكون عتقه أفضل من عتق غيره وهو النساء. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن حماد بن مسعدة.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. وحماد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
قال حا وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني
هو
صدوق أخرج له النسائي بن ماجه.
نعم.
وإسحاق بن منصور
هو الكوسج هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن عبيد الله بن عبد المجيد
وهو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ليس لا ليس بالقوي
بن موهب.
نعم.
نعم.
ليس بالقوي أخرج البخاري المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن القاسم بن محمد عن عائشة.
القاسم محمد بن بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. والحديث في إسناده هذا الرجل ليس بالقوي، ولكن تقديم عتق الرجال يعني أفضل من عتق النساء للحديث الذي سبق أن مر بنا.
يقول كيف تكون امرأة مملوكة ومتزوجة ويطأها السيد؟
ما يطأها السيد، المرأة المملوكة المزوجة لا يطأها السيد أبدا. المرأة التي لها زوج ليس لسيدها أن يطأها، لأن هذا زوج، وإذا زوجها فإنها تكون يعني بضعها لزوجها، وليس لسيدها يعني حق في ذلك، بل لو باعها أو باعهما جميعا فإنها يعني تنتقل يعني إلى السيد الثاني مسلوبة منفعة البضع، يعني كما كان عند الزوج الأول عند السيد الأول تكون عند السيد الثاني، لأن بيعها لا يحلها له أيضا، نفس المشتري يشتريها وهي مسلوبة منفعة البضع، لأن مثلا البضع ليس له للزوج، فلا يمكن أن يطأها يعني السيد وهي ذا الزوج، وإنما يطأها إذا كان ليس له الزوج، وإنما هو سيدها وهي ملك يمين، لكنها ملك يمين إذا زوجها صارت ملك يمين، يملك رقبتها لكن لا يملك بضعها، بضعها ليس له للزوج. وكما قلت لكم لو انتقلت من بالبيع فإنها تنتقل إلى المشتري مسلوبة منفعة البضع، لأن المشتري يحل محل البائع اللي هو السيد الأول، والسيد الأول لا حق له في البضع، فالسيد الثاني كذلك، فهي تنتقل إلى المشتري يعني مسلوبة منفعة البضع، لأن البضع للزوج.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، فلما يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتدت منذ أسلمت.
ثم ذكر بعد أن فرغ من كتاب العتق أتى بكتاب الحدود، والحدود جمع حد، والحد هو العقوبة المقدرة شرعا على ذنب من الذنوب، وذلك الذنب هو من الكبائر، لأن العقوبات لأن الذنوب التي عليها حدود هذه كبائر، ولهذا يعرف العلماء الكبيرة ويميزون بين الكبائر والصغائر بأن الكبائر ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، فكل ذنب عليه حد كالزنا والسرقة وغير ذلك يعني من الأشياء التي لها، والقذف مما له عقوبة مقدرة، فإن هذا يعتبر من الكبائر، يعتبر من الكبائر، لأن الكبائر هي ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، هذا هو المعروف أو المشهور في تعريف الكبائر والتمييز بينها وبين الصغائر. والحدود هي كفارات لأصحابها، من أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة على هذا الذنب، لأنه حصل جزاء في الدنيا، وقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من في الحديث الصحيح في الصحيحين أن من أتى ب يعني هذا فقيمه كان كفارة له، وإلا فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحدود هي, ولهذا يقولون حدود جوابر, جوابر وهي أيضا زواجر, هي جوابر يعني تجبر النقص, النقص الذي حصل وحصل عقوبة في الدنيا خلاص انتهى, يعني لقي عقوبة في الدنيا بالحد فلا يعذب عليه في الآخرة, لأن الحد يعتبر إقامته جبر للنقص الذي قد حصل والخلل الذي قد حصل فلا يعاقب عليه في الآخرة. ولهذا عند أهل السنة يقولون الحدود جوابر وزواجر, هي جوابر تجبر النقص وهي زواجر تزجر عن الوقوع في مثل هذه المخالفة, سواء من الذي أقيم عليه الحد لا يقع مرة أخرى أو من الناس الآخرين الذين عرفوا أن الحد أقيم عليه بسبب ذلك فإنه يزجرهم أن يقعوا في ذلك الأمر الذي أقيم عليه الحد حتى لا يقعوا فيما وقع عليه فيما وقع فيه فيقام عليهم الحد. فهي جوابر وزواجر, هي جوابر وزواجر مع بعض, يعني تزجر عن الوقوع في الحد في المحرم مرة أخرى, تزجر المحدود وغير المحدود, وجوابر تجبر ما حصل للمحدود من نقص بحيث أنه حصل جزاء في الدنيا فلا يعاد عليه العقوبة في الآخرة, يعني بسبب يعني ذلك الذنب الذي أقيم عليه الحد. ثم ذكر هذه الترجمة, باب لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث, لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث, ذكر حديث عثمان وحديث ابن مسعود في الثلاثة التي هي الحد الزنا الذي هو للمحصن, يعني فإنه يقتل يعني رجما, وكذلك قاتل النفس بالنفس يقتل قصاصا, ومن كفر بعد إسلامه فإنه يقتل لردته, فإنه يقتل لردته وخروجه من الإسلام بعد أن كان من المسلمين. ولهذا قال, ذكر حديث عثمان رضي الله عنه أنهم لما كان محصورا في داره فكان أشرف عليهم وتحدث على الناس من وراء الباب, فقال وكانوا يتوعدونه بالقتل, فقال لماذا يقتلونني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, يعني الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه أو من ارتد عن دينه. وقال إنني ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام, وما قتلت نفسا, وما ارتددت عن ديني بعد أن من الله تعالى علي به. فهذا الحديث يدل على أن القتل للمسلم يكون بهذه الأمور التي هي الرجم في حق الزاني المحصن, والقصاص في حق من قتل نفسا كان متعمدا فإنه يقتل قصاصا, ومن ارتد عن دينه فإنه يقتل. هذه الأمور الثلاثة جاءت في حديث عثمان رضي الله عنه, وجاءت في حديث ابن مسعود الذي يأتي بعد هذا. وقد جاء يعني بعض الأحاديث الدالة على حصول القتل, ولكنه يعني إما أن يكون يعني تخييرا بين أمور أو تعزيرا, تخييرا بين أمور مثل حد الحرابة, فإن فيه القتل والصلب ويعني والنفي, يعني جاء فيه أمور يعني متعددة. وكذلك من شرب الخمر في الرابعة جاء بأنه يقتل, وهذا قيل إنه يكون من قبيل التعزير. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة.
أحمد بن عبدة الضبي ثقة من أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
وهو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أمامة بن سهل
وهو له رؤية أخرج وهو اسمه أسعد أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عثمان بن عفان
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ثم ذكر حديث مسعود وهو مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه متقدم، قال يعني لا يحل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذا شهادة لا إله إلا محمد رسول الله يعني المسلم، وأن هذا هو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثيب الزاني الذي يقتل رجما، وهذا بخلاف الثيب يعني مقابله البكر فإنه يجلد يعني ولا يرجم، وإنما رجمه للثيب، وأما البكر فإنه يجلد 100 جلدة كما جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة. والنفس بالنفس قصاصا، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه الذي هو مرتد، المفارق للجماعة توضيح للتارك لدينه لأنه خرج من جماعة المسلمين، خرج من جماعة المسلمين بردته وخروجه عن الدين الحنيف وهو دين الإسلام.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
وأبو بكر بن خلاد
الباهلي وهو
ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. عن وكيع عن الأعمش،
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب، والأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مرة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسروق
ابن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب المرتد عن دينه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.
ثم قال: باب
المرتد عن دينه.
باب المرتد عن دينه يعني فإنه يقتل لردته، يعني من دخل في الإسلام وخرج منه فإنه يقتل لردته. ثم ذكر هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، وهو يشمل الذكر والأنثى، لأن كلمة من تشمل يعني كل ما يندرج تحتها يعني من الناس سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وبعض الفقهاء يقول أنه خاص بالرجال دون النساء، وهذا غير صحيح، بل الحديث يشمل الرجال والنساء. والأصل كما ذكرت في الدرس الماضي أن الأحكام هي للرجال والنساء جميعا، إلا أن يأتي نص يدل على أن الرجال لهم حكم وأن النساء لهن حكم آخر غير الحكم الذي للرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وذكر هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، فإن هذا يدل على أن من ارتد عن دينه فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق أخرج له
وداود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة عن أيوب.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من
مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين.
من مشرك أشرك بعدما أسلم.
نعم.
بعدما أسلم يعني هذا هو المرتد، لأنه يعني بعدما أسلم ارتد وكان من المشركين، فلا يقبل الله له يعني عمل حتى
حتى يفارق المشركين إلى المسلمين،
حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني يعود إلى يعني يعود إلى الإسلام ويكون مع المسلمين ولا يبقى مع الكفار. يعني وهذا يتعلق بالكافر المرتد، وهذا هو الذي أورده المصنف، قال أشرك بعدما أسلم، أشرك بعدما أسلم يعني ارتد، يعني لا يقبل الله منه يعني عملا حتى يعود الإسلام ويفارق الكفار ويكون مع المسلمين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة،
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن باز بن حكيم
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن،
عن أبيه
وأبوه صدوق، صدوق ولا ثقة؟
نعم صدوق،
صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، وجده الصحابي أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، فالثلاثة كلهم روى لهم البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الحدود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سينان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل.
ثم قال: إقامة الحدود، يعني فضل إقامة الحدود، وأن ذلك فيه فضل لأن فيه تنفيذ لأحكام الشرع، وفيه جبر النقص الذي حصل للمحدود، وفيه الزجر له ولغيره حتى لا يقع يعني في هذا الأمر المحرم الذي هو الذي أقيم عليه الحد من أجله. وذكر الحديث الذي فيه أن إقامة الحد خير لهم من أن يمطروا 40 ليلة، يعني يتوالى عليهم المطر الذي فيه منفعة دنياهم، يعني خير منه إقامة حد يعني يجعل الناس يستقيمون على دينهم ويبتعدون عن الوقوع في المعاصي التي تستوجب الحدود، و يعني يكون في ذلك صلاحهم وسعادتهم، لأن في ذلك يعني سلامتهم فيما يتعلق بآخرتهم، وذلك خير من الدنيا وما يحصل فيها من متع، لأن المطر يحصل فيه نفع ولكنه نفع دنيوي، ولكن حصول النفع الأخروي بالسلامة من المعاصي والسلامة من الوقوع في المحرمات التي توجب الحدود، فإن ذلك يعني خير للمسلمين، وفي ذلك المصلحة الدينية والدنيوية، لأن سعادة الدنيا والآخرة إنما تحصل بالاستقامة على أمر الله، إنما تحصل بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار،
هو صدوق رواه البخاري وأصحاب السنن،
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد بن سينان
وهو
متروك أخرج ابن ماجه،
نعم،
عن أبي الزاهرية
وهو
صدوق أخرج البخاري وجزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن أبي شجرة كثير بن مرة
وهو
ثقة أخرج البخاري وجزء القراءة وأصحاب السنن،
نعم،
عن ابن عمر،
نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبانا عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، يعني الحدود إقامتها في الدنيا فيها الفوائد وفيها مصالح وفيها سلامة الدين واستقامة على أمر الله وفيها الظفر بسعادة الدنيا والآخرة، وهو خير من هذا الذي يعجب الناس وهو حصول المطر وتواليه عليهم واخضرار الأرض به، لأن هذه متعة دنيوية، وأما ذاك ففيه سعادة أخروية للاستقامة على أمر الله وسلامة المحدود من تبعة ذلك الذنب وزجره وزجر غيره من الوقوع يعني في ذلك، فهذا يعتبر زاد الآخرة، والمطر هو زاد الدنيا، والاستقامة على أمر الله هو زاد الآخرة، كما قال الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى، لأن الاستقامة على أمر الله والبعد عن الذنوب والمعاصي، ومن حصل منه حد أقيم عليه فينجبر نقصه وينزجر هو وغيره، فيكون في ذلك مصلحة للناس في دينهم ودنياهم.
قال حدثنا عمرو بن رافع
ثقة أخرج حديثه ابن ماجه،
عن عبد الله بن المبارك
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عيسى بن يزيد
هو
مقبول أخرجه النسائي وابن ماجه.
نعم.
أظنه عن جرير بن يزيد
وهو
ضعيف رجل النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة
رضي الله عنه. هذا الحديث في إسناده من هو مجهول ومن هو ضعيف، مقبول ومن هو ضعيف، ولكن له شواهد يعني تدل على ما دل عليه. وأما الحديث الذي قبله ففيه متروك يعني لا يصح للاستشهاد، ولكن وجد للحديث الثاني ما يشهد له. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه.
أعد الإسناد.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه.
وهذا ذكره تحت إقامة الحدود، وأن من كان مسلما فلا سبيل يعني لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه الحد، وهذا فيه أتى به من أجل الاستدلال على إقامة الحدود، والحديثان السابقان يدلان على فضل إقامة الحدود، وهذا يدل على إقامة الحدود الذي هو نفس الإقامة يعني. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه.
نعم.
فقد يعني استحق القتل لأنه بذلك كافر. من جحد شيئا من القرآن آية أو أكثر من آية أو أقل فإنه يكون كافرا، لأنه لا بد من التصديق في القرآن كله من أوله إلى آخره، ومن جحد شيئا منه فإنه كافر لأنه جحد شيئا من القرآن. ومن
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه.
من كان مسلما لا سبيل لأحد عليه إلا أن يقع في ذنب يستوجب حدا، فإنه يقام عليه الحد، سواء كان ذلك الحد مع بقاء إسلامه أو أنه خروجه من الإسلام فيقام عليه الحد لكفره وردته. المقصود من ذلك أن من كان مسلما فإنه لا سبيل لأحد عليه إلا أن يقع منه ذنب يقتضي حد من الحدود فيقام عليه الحد، سواء كان ذلك الحد يعتبر كفارة يعني لأنه على ذنب تحصل بها كفارة، أو كان ردة فيكون مات على ردته ومات على كفره. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب،
عن حفص بن عمر
وهو
ضعيف وجل ابن ماجه.
نعم.
عن الحكم بن أبان
وهو
صدوق له أوهام خرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت النبي قال أقيموا الحدود في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. أقيموا الحدود يعني تقام الحدود على كل من استحقها سواء كان شريفا أو سواء كان شريفا أو غير شريف وسواء كان يعني قريبا أو بعيد يعني لابد من إقامة الحدود على من يستحقها. كل من وقع في حد فإنه يقام عليه الحد ولا تأخذ الإنسان في الله لومة لائم في كونه يقيم الحدود فإنه يقيمها ولو حصل اللوم لأن إقامتها أمر مشروع وأمر مطلوب سواء حصل اللوم أو لم يحصل اللوم سواء حصل اللوم من بعض من يلوم أو حصل المدح من بعض من يمدح المهم أن هذا أمر مطلوب سواء حصل يعني مدح أو ذم لابد من إقامة الحدود عندما ترفع إلى السلطان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج
عبد الله بن سالم المفلوج هو
ثقة ربما خالف أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن عبيدة بن الأسود
وهو
صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن القاسم بن الوليد
وهو
صدوق يغرب أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبي صادق
وهو
صدوق له النسائي بن ماجه.
نعم.
عن ربيعة بن ناجد
وهو
ثقة أخرج له النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبادة بن الصامت
رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب.
قال رحمه الله
لما يذكر هنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. يعني هذا الحديث مما يدخل أو مما يبين يعني هذا الحديث الذي يقيم الحدود على القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من لا يجب عليه الحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي رضي الله عنه يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي.
نعم. لبعده
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي رضي الله عنه يقول فها أنا ذا بين أظهركم.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
من لا يجب عليه الحد.
من لا يجب عليه الحد المقصود من ذلك يعني بيان أن من الناس من لا يجب عليه الحد يعني كالصغير فإن الصغير ليس عليه الحد لأنه غير مكلف مرفوعا عنه القلم فلا يقام عليه حد. ثم إنه ذكر حديث عطية القرظي رضي الله عنه الذي فيه التمييز بين من يكون صغيرا ومن يكون كبيرا من يكون صغيرا لا يقام عليه حد ومن يكون كبيرا يقام عليه حد. ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان علامة البلوغ أو علامة من علامات البلوغ وهي نبات شعر خشن حول القبل فإن هذه علامة البلوغ. وبنو قريظة لما حكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فكانوا يميزون أو يعرفون من بلغ ومن لم يبلغ بالنظر إلى عانته هل ظهر له شعر أو ما ظهر فمن أنبت قتل لأنهم لا مقاتلة ومن لم ينبت فإنه يخلى سبيله ويترك لأنه صغير غير مكلف. عطية رضي الله عنه هو يخبر أنه من الذين خلي سبيلهم لأنه لم ينبت ولهذا قال في الحديث الثاني فها أنا ذا، يعني الآن أنا بين أظهركم سلمت من القتل لأنني لم يحصل أن بلغت، فها أنا بين أظهركم قد سلمت من القتل وأنا موجود بينكم الآن، وقد قتلت المقاتلة يعني في ذلك الوقت وهم الذين قد بلغوا. وهذا يدل على أن من علامات البلوغ ظهور شعر حول القبل، ويدل على أنه يجوز كشف العورة عند الحاجة عند الضرورة، لأنهم كانوا يكشفون عن عوراتهم حتى يعرفوا من أنبت ومن لم ينبت. وطبعا هذا في من اشتبه فيه من المراهقين والصغار، أما من كان كبيرا ما يحتاج إلى أن يبحث أو ينظر فيه هذا لا يحتاج، وإنما من كان مقاربا ومن كان أمره مشتبها قد يكون أنبت وقد يكون أنبت. أما من صار صاحب لحية ومن كان كبيرا فهذا أمره واضح، وإنما الكلام على من يكون مشتبها بأن يكون بلغ أو لم يبلغ. فيدل هذا على جواز النظر إلى العورة للحاجة، ويدل على أن من علامات البلوغ ظهور شعر خشن حول القبل. ويكون من علامات البلوغ أيضا الاحتلام إذا احتلم، وكذلك المرأة إذا حاضت، لأن ظهور الشعر والاحتلام هذا مشترك، والمرأة إذا حاضت هذه من علامات بلوغها، وإن بلغ يعني مضى 15 سنة فإنه يحصل البلوغ يعني بذلك، سواء وجد الإنبات أو يعني حصل الاحتلام، يعني إذا لم يحصل، لأن إذا حصل قبل ذلك فإنه يعتبر البلوغ قبل 15 سنة، لكن إذا وصل الإنسان إلى 15 سنة فإنه يكون يعتبر بلغ، لأن ليس الأمر مقصورا على كونه ينبت أو كونه يحتلم، وإنما يعني إذا لم تحصل هذه الأمور في وقت مبكر فإذا بلغ 15 سنة فإنه يكون بذلك بلغ، كما دل عليه الحديث حديث ابن عمر الذي سيأتي بعد هذا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن وكيع عن سفيان.
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن عمير.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطية القرظي.
رضي الله عنه أخرج له.
أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع حدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير.
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه أني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني عرض عليه من أجل أن يجاهد في سبيل الله، فكان الصغار لا يأخذونهم للجهاد وإنما يأخذون الكبار، فلما كان عمره 14 سنة لم يجز الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمح له بأن يكون مع المجاهدين وأن يكون في الجيش يقاتل، وعرض عليه يعني يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. ودل هذا على أن بلوغ 15 سنة يعني يكون بها البلوغ إذا لم يحصل بلوغ قبل ذلك، إذا لم يحصل بلوغ قبل ذلك فإنه يحصل البلوغ بكون الإنسان بلغ 15 سنة. ولهذا قال يعني قال نافع قال
عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحديث
قال نافع فحدثت به عمر
بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، يعني هذا الحد الفاصل بين الصغير والكبير من حيث السن، وإلا فإنه قد يحصل البلوغ قبل ذلك بالحيض للمرأة وبنبات الشعر الخشن حول القبل وبالاحتلام لكل من الذكر والأنثى. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبي معاوية وأبي أسامة.
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله
بن عمر.
عبيد الله بن عمر العمري المصغر وثقة أخرج أصحاب الكتب. ونافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول عندي طفل وهو ابني عمره 6 سنوات وعنده خلل في الهرمونات، والآن عنده شعر كثيف في العانة ويوشك أن يبلغ، فما حكمه؟ هل حكمه حكم البالغ رغم صغر سنه؟
يعني سن 6 سنوات؟
نعم.
لا يكون بالغا، قد يكون هذا الشعر مبخشا، قد يكون ناعم، يعني فيكون، لأنه ليس كل شعر وإنما شعر خشن. نعم، يعني هذا هو سن التمييز أو أول سن التمييز. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليه وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
من شارك في الغزو مع الكفار وهو لم ينبت فهل يخلى سبيله أم يقتل؟
لا يقتل إذا كان مقاتل، إذا كان مع المقاتلة يقتل.
يقول إذا ارتكب الصغير ما يوجب الحد؟
لا يقام الحد كما ما عرفنا، أقول لا يقام الحد، مرفوع عن القلم، لكنه يؤدب مثل ما جاء في الحديث، يعني ويضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعني تأديبا، وإلى الحد لا يقام الحد إلا على مكلف.
الذي تاب من فعل ما وهو موجب للحد في الدنيا هل يعذب على ذنبه يوم القيامة؟
أمره إلى الله عز وجل، مثل ما جاء في الحديث، من نقيم عليه حد كان كفارة له، وإلا فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فأمره إلى الله، من ارتكب أمرا فيه حد، وإذا كان يعني مثل ما جاء في الحديث أمره إلى الله عز وجل.
من فعل ما يوجب الحد يستر على نفسه أم يذهب لإقامة الحد عليه؟
وإذا ستر على نفسه كان يستثر بستر الله ويتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا هو الأولى.
يقول بعض الناس يحكم بكفر الحاكم بمجرد عدم إقامته للحدود.
ليس بصحيح، يعني إذا كان المقصود أنه لا يقيم الحدود، يعني يرى أنها يعني يصفها بأوصاف سيئة بأن يقول هذه همجية أو يقول وحشية، هذا كفر وردة على الإسلام. وأما إذا كان يعني لا يقيمها يعني ضعفا أو يعني ليس جحدا لها وليس تهكما بها، فإنه لا يكون كافرا بمجرد عدم إقامة الحدود.
يقول من أقام الحد على شخص يستحقه لكنه لم يستأذن الحاكم هل يحاسب عليه يوم القيامة؟
ليس لأحد يقيم الحد إلا الولاة، ليس لأحد إقامة الحدود إلا الولاة.
يقول هل يفهم من الحديث التي مرت معنا أن الذين يكفرون الحكام مفارقون لجماعة المسلمين، وهل قتلهم واجب على كل مسلم؟
القتل يعني مجرد يعني كل إنسان يقتل أي إنسان يرى أنه حصل من مخالفة، هذه فوضى، لا يقدم أحد على قتل، وإنما إذا حصل من إنسان يعني شيء يعني يرى أنه يقتضي قتل أو أنه يستحق كذا، فليرفع أمره إلى الولاة ليعاقب بما يستحقه. أما كون إنسان يقول أن هذا يستحق قتل فيقتله، هذه الفوضى، القتل يجر إلى القتل.
سؤاله الأول يقول يفهم من هذا الحديث أن الذين يكفرون الحكام مفارقون لجماعة المسلمين. الذين يكفرون الحكام.
نعم الذين يخرجون عليهم يكفرونهم ويخرجون عليهم لا شك مفارقون لجماعة المسلمين, لكن لا يقال أن, 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 أن كل من حصل منه ذلك يكون كافرا.
يقول هل يجوز للحاكم إذا قبض على بعض الخوارج أن يقتله لأنه مفارق يعتبر مفارق للجماعة؟
إذا قضى القاضي بقتله لأمر يقتضيه شرعا فيقتل.
الأحاديث التي دلت على فضل إقامة الحدود, يقول السائل هل يستحب للإنسان أن يذهب ليشاهد إقامة الحد ويفرح بذلك؟
نعم يفرح بإقامة الحدود, يفرح بكون الحدود تقام, وكونه يشاهد ويحضر له أن يحضر. طائفة من المسلمين جاء في القرآن تشهد عليهم طائفة من المسلمين.
يقول استحباب يستحب, يقول يستحب
ما كذي يكون يستحب ما, يعني الأمر في ذلك واسع, يعني الله عز وجل قال ويشهد عليهم طائفة من المؤمنين, يعني يكون يحضر ناس, لكن يعني هل يستحب للذهاب والذي ما ذهب أن ترك أمرا مستحبا؟ الأمر في ذلك واسع, نقول الأمر في ذلك واسع, له أن يذهب وله أن لا يذهب.
هل يقتل المرتد مباشرة بعد ردته أم يستتاب؟
لا يستتاب, يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
يقول إذا أراد السيد أن يبيع أحد الزوجين الرقيقين هل له ذلك؟
إذا أراد
أن يبيع أحدهما.
نعم له ذلك, له ذلك, لكن يعني يكون يعني ما يفرق بينهما بحيث يكون هذا في جهة, وإنما يكون في نفس المكان الذي يكون فيه أحد الزوجين.
يقول ما رأيكم في من يقول قول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه عام في كل الأديان؟
ما أدري المقصود هذا المرتد هو الذي يرتد عن دين الإسلام, أما عن دين الكفر إلى يرتد من الإسلام إلى الكفر, هذا هو, والكفر كله ملة واحدة, كله في مقابل الإسلام, الكفر كله ملة واحدة في مقابل الإسلام, لكن من خرج إلى من اليهودية إلى النصرانية والنصرانية هل يعني يدخل تحت ذلك؟ لا أدري.
ما الفرق بين القتل قصاصا والقتل تعزيرا؟
القتل قصاصا يعني في نفس مكان نفس, والقتل تعزيرا يعني مثل قتل شارب الخمر الذي جاء فاقتلوه, إنه يقتل تعزيرا.
يقول إذا قلنا إن الحدود جوابر فكيف الجواب عن قوله تعالى في أهل الحرابة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فقد عذبوا حتى, وذكر أنهم يعذبون في الآخرة؟
ما أذكر الآن يعني الجواب, إلا إذا كان أنهم يعني كفار, يعني إذا كانوا على الكفر فلهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة, يعني حيث يعني يكونون من أهل الكفر, أما إذا كانوا من المسلمين فإن إقامة الحد في الدنيا كفارة كما جاء في الحديث, لكن يمكن إذا كان الذي جاء ولهم في الآخرة يعني يكون يعني من أهل الكفر.
رجل يقيم في بلاد لا تطبق شرع الله وارتكب أحد المعاصي التي توجب الحد فماذا يفعل؟
نفس الجواب الذي سئل عنه من قبل, يعني يتوب إلى الله عز وجل ويحذر من العود إلى يعني ذلك الأمر المحرم ويستتر بستر الله.
إذا كان المسلم جاهل تماما بعقوبة الحد أو الأمر الذي ارتكبه فهل يقام عليه الحد؟
نعم يقام الحد، ليس من شرط إقام الحد يكون الذي يحد يكون عالما وعنده معرفة بالحدود.
هل يجوز الزواج من بنت الزنا؟
جائز، يجوز الزواج جائز.
السؤال الثاني يقول: وهل أولاد الزنا يدخلون الجنة؟
أولاد الزنا مثل غيرهم، يعني من كان متقيا لله عز وجل ويعني مستحقا دخول الجنة دخلها، ومن كان يعني بخلاف ذلك فهم مثل غيرهم، من الله عليه وعفى عنه وتجاوز عنه دخل الجنة، ومن شاء الله أن يعذبه عذبه، ولكنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة إن عذب، كما يكون في غير ولد الزنا، يعني من حيث إذا حصل منه معصية، إذا حصل منه معصية فإن أمره إلى الله عز وجل كغيره.
يقول: أعمل في شركة وتقاضى راتبا، ومن ضمن المزايا التي يحصل عليها بدون مقابل التأمين الصحي، فهل لي أن أستخدم هذا التأمين؟
التأمين الصحي هذا فيه جهالة، يعني لكن كون يعني أولئك يعني يعالجونه ويتولون علاجه، وأنه يعني ما يحتاج إلى أن يدفع شيء، يعني يرسلونه للمستشفى ويستفيد يعني على حسابهم، لا بأس بذلك. لكن حصول التأمين الصحي يعني هذا شيء مجهول، مثل التأمين التجاري والتأمين يعني أي تأمين على الصحة وعلى أي شيء يؤمن عليه، هذا فيه جهالة، لأن الإنسان قد يدفع شيئا قليلا ويأخذ شيئا كثيرا، وقد يدفع شيئا كثيرا ولا يأخذ شيئا أصلا، ففي ذلك جهالة وغرر. لكن كون أولئك يعني يعالجونه ويذهبون يرسلون المستشفى على حسابهم لا بأس بذلك.
يقول: هل يجوز استبدال كتاب مكتوب عليه وقف لله، وعندي نسخة أخرى بكتاب آخر أحتاج أن أشتريه، فمثلا عندي نسخة من المسند وقف أريد أن أستبدلها بسير أعلام النبلاء؟
لا تستبدلها، يعني لأن هذه مكتوب عليه وقف لا صر فيها، وسير أعلام النبلاء يعني هذه ليست وقف، يعني ليست وقف، وإنما يمكنك تبيعها، فأنت يعني استبدالك إياها يعني بالوقف الذي أخذت هذا مقابله، هل يكون يعني وقف أو لا يكون وقف؟ يعني المناسب أنك ما تستبدل، أنك تعطيه بدون مقابل، وبذلك السلامة، يعني إلا إذا كان وقف ما كان وقف، هذا ما فيه إشكال. وأما كونك تتخلص من الوقف وتحصل مثلا كتاب ليس وقف تروح تبيعه، معناه كأنك بعت الوقف.